بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 27.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. فهذه قراءة في صحيح مسلم لإمام مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتكفيفها في التمام.
في
التمام.
في ألف لام ولا بدون؟
في تمام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا حامد ابن عمر البقراوي وأبو كامل فضيل ابن حسين الجهدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال ابن أبي حميد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء ابن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على كوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد آل الثناء
ملء ما شئت من شيء
ومله ما شئت من شيء بعد آل السماء
أهل
الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن أبي ليلى فقال: سميت البراء ابن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين سجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمري ابن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصبا قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أو جزى صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر ابن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين سجدتين حتى نقول قد أوهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وبوب لها النووي بقوله اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وكل الحديث تدل على اعتدال صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنها بجميع أركانها متقاربة في الاعتدال والوقوف بعد الركوع وإطالته وطمأنينته وسجدته وجلوسه بين السجدتين ثم جلسته ثم سجوده ثم قراءته للتشهد قريبا من السواء، أي ليس بعضها قصيرا وبعضها طويلا أو بعضها يعجل فيها، بل صلاته في اعتدال صلى الله عليه وسلم ومتقاربة، وهذا معنى الاعتدال كما جاء في الرواية: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، أي بجميع أركانها من وقوف وجلوس واعتدال، ويكون متقاربة، ليست كلها، يعني ليس المعنى بتقاربها أنها متساوية الوقت، بل هي متقاربة قريبا من السواء كما جاء في الرواية قريبا من السواء، وذلك لأن القراءة هي تطول من قراءة فاتحة وصورة، ولا شك أن الركوع ليس كالقيام، ولكن المراد الإطالة والاعتدال المتقارب بين الأركان، لا يجعل ركنا قصيرا وآخر طويلا، ولا يجعل ركنا سريع إقامته وآخر يطمئن به، بل صلاته في اعتدال في جميع أركانها. وهي خفيفة في تمام، أي صلاته خفيفة صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا ضابط التخفيف هو هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: في تمام، أي خفة، أي تخفيفا مع إتمام. وهذه الخفة أو هذا التخفيف عفوا بينه، أي ليس تخفيفا ينقص ويخل الصلاة، بل إنه كان يقف في الاعتدال بعد الركوع حتى يظن الظان من إطالته أنه قد وهم، ويسجد بين السجدتين ويطيل فيهما حتى يظن الظان أنه قد وهم، وهذا يدل عليه الرواية الأخيرة: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قام حتى تقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهذه الأحاديث كلها توضح هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن المرأة واجب عليه أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أصلها أو في كيفيتها أو في إطالتها وفي تخفيفها، وهو ضابط التخفيف، وليس برغبة الناس كما ذكر، كما قرأنا قبل أمس كلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله عنه الشيخ محمد الأثيوبي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا حامد بن عمر البكراوي، وقلنا هذا نسبة إلى الصحابي أبي بكرة جده الأعلى، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال. لماذا أعاد مسلم رواية لفظ حامد؟ وذلك في دقة النقل، وأنه ينقل كما سمع بألفاظ الأداء. ألفاظ الأداء: حدثنا، سمعنا، سمعت، أخبرنا، أخبرني. فالمحدثون يحرصون أن ينقلوا ألفاظ ومصطلحات التحديث والأداء كما سمعوه. قال: حدثنا أبو عوانة. قال حامد: حدثنا أبو عوانة. وليشير أن هذا اللفظ هو لفظ شيخه حامد، وليس لفظ شيخه أبي كامل. عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي. هو شيخ مالك بن أنس. عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة، أي لحظت. الرمق هو اللحظ بالتفاتة إلى صلاته، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الاقتداء به في صلاته وفي أخلاقه وفي معاملاته، يحرصون على متابعته، وهذا هو الواجب. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني يغلب على صلاته الاعتدال في جميع أركان الصلاة ومتقاربة الزمن. قال النووي: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد، لأن العادة أن تكون القراءة طويلة والجلوس في التشهد طويل، فهو يحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جميع الأركان متقاربة، وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، أي ما كان حظه من الأذكار قليلاً يمده قليلاً، وما كان حظه من القراءة طويلاً يقلل حتى تتقارب الأركان، حتى تتقارب الأركان فتكون كلها قريبة من السواء. وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود ونحو هذا، قول أنس في الحديث الثاني بعده: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة، أي أخف صلاة مع تمام. هذا الإيجاز، الإيجاز هو التخفيف مع الإتمام. ومثله ما يقال أوجز الكلام، أي أعطى كلاما قليلا مع عدم الإخلال بالمعنى. وقوله قريبا من السواء، قال النووي: يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، في القراءة مثلا في التشهد، وذلك في القيام، ولعله أيضا في التشهد. قال: واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وأنه كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى من شدة وقوفه صلى الله عليه وسلم، فيلحق المتأخر ويلحق من يذهب ليقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى. وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات، وفي البخاري بالأعراف، أي المغرب، تعرفون الأعراف طويلة، صلى المغرب بالأعراف، وأشباه هذا، وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاري، وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود، وهذا تفسير الرواية الأخرى، ما خلا أي ما عدا القيام والقعود للتشهد، فإنها بمقتضى الحال وبسبب ما فيها من قراءة من فاتحة وصورة والتشهد والصلاة الإبراهيمية تقتضي أن تكون أطول من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين. وهذه الرواية وضحتها، ما خلا القيام والقعود. وقوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه، أي لا يلتفت للمصلين أو يتحرك من مكانه بمجرد التسليم، هذا خطأ مخالف للسنة، فإنه إذا سلم يجلس يسيرا بمقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا سواء كان للإمام أو كان للمأموم في صلاته لوحده منفرد، عفوا إذا صلى لجميع المصلين سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لا يستعجل بالنهوض والذهاب، إنما يجلس بمقدار ما أقل الأحوال بمقدار ما يقول هذا. وقوله غلب على الكوفة جاء مصرح به في الرواية الأخرى وهو مطر بن ناجية، وأبو عبيدة الذي أمره مطر بن ناجية هو أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وقوله فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو بالفتح يصح الحمد اللهم ربنا لك الحمد ملء بالفتح والضم لغة واردة، ملء أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال البراء بن عازب كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. وقوله لما ظهر على الكوفة أي أصبح أميرا على الكوفة. أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. وقال أنس إني لا آل، أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، أي تعود العظام إلى كل إلى محله وينتصب واقفا لا يستعجل في السجود، وإنما يبقى قائما بعد الركوع. حتى يقول القائل قد نسي من شدة وقوفه وإطالته في هذا الموضع بما يقول الذكر الوارد: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا كله يدل على ما ترجم له النووي: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، أن يحرص المصلي أن يكون حاضر القلب خاشعاً مطمئناً، ويحرص أن تكون صلاته وجميع أركان صلاته متقاربة أو قريباً من السواء. هذا والله أعلم،
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.